الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هبت على العالم الإسلامي وعلى الشرق العربي الإسلامي خاصة رياح الإلحاد النجسة التي داهمت العالم الإسلامي من أوروبا. وتصدى العلماء لتلك الموجات الإلحادية والنزعات المادية، وتنوعت وسائل تصديهم، فمنهم من حاور، ومنهم من ناظر، ومنهم من كتب الكتب، ومنهم من كتب المقالات، ومنهم من تنقل في ربوع البلدان الإسلامية لإلقاء المحاضرات إلى غير ذلك، وممن ساهم في مقاومة الإلحاد والنزعات المادية مساهمة فعالة جدية العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فأفرد بعض الكتب وكتب المقالات في الجرائد السيارات في ربوع العالم العربي الإسلامي، وكذلك ألقى المحاضرات واتخذ وسيلة من الوسائل من أجل التصدي لموجات الإلحاد النجسة ما يتعلق بالمحاورات والطروحات العقلية من أجل دحض تلك الهجمة الإلحادية الفاجرة. ومما خلفه رحمه الله تعالى من هذا التراث المبارك ما عرف بالنصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد والمدنية الغربية، وهي محاورة دينية اجتماعية بعنوان انتصار الحق. هي نصيحة ربانية مخلصة يوجهها العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لأولئك النفر من المسلمين الذين فتنتهم المدنية الغربية وغتروا بدعاة الإلحاد والطعن في الدين. وقد كتبها رحمه الله في صورة ناصح ومنصوح، وجعلها محاورة دينية اجتماعية يأخذ فيها الناصح بيد أخيه إلى بر الأمان والتمسك بدين ربنا سبحانه بعد أن هوى في ظلمات الشك والحيرة واغتر بدعايات الملحدين لنبذ الدين. وبين رحمه الله تعالى في هذه النصيحة الربانية السبب في تأخر المسلمين، وأنه ليس ناشئا عن دينهم كما يزعم الملحدون، فإنه أي هذا الدين يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين والدنيا، ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة. وبين في هذه النصيحة زيف الحضارات المبنية على الكفر والإلحاد، المؤسسة على الطمع والجشع والقسوة والظلم للعباد، التي فقدت روح الإيمان ورحمته وعدمت نور العلم وحكمته، فظاهرها مزخرف مزوق وباطنها دمار وخراب، وتظنها تعمر الموجود وهي في الحقيقة مآلها الهلاك والتدمير. بدأ رحمه الله تعالى هذه المحاورة بين الناصح والمنصوح بقوله رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذه صورة محاورة بين الرجلين كانا متصاحبين رفيقين مسلمين يدينان بالدين الحق ويشتغلان في طلب العلم جميعا، فغاب أحدهما عن صاحبه مدة طويلة ثم التقيا، فإذا هذا الغائب قد تغيرت أحواله وتبدلت أخلاقه فسأله صاحبه عن ذلك، فإذا هو قد تغلبت عليه دعاية الملحدين الذين يدعون لنبذ الدين ورفض ما جاء به المرسلون، فحايله صاحبه وقلبه لعله يرجع عن هذا الانقلاب الغريب، فعيته الحيلة في ذلك وعرف أن ذلك علة عظيمة ومرض يفتقر إلى استئصال الداء ومعالجته بأنفع الدواء، وعرف أن ذلك متوقف على معرفة الأسباب التي حولت والطرق التي أوصلت إلى هذه الحال المخوفة وإلى فحصها وتمحيصها وتخليصها وتوضيحها ومقابلتها بما يضادها ويقمعها على وجه الحكمة والسداد. فقال لصاحبه مستكشفا له عن الحامل له على ذلك، على ذلك التبدل والتحول من الدين الحق إلى أوحال الإلحاد: يا أخي، ما هذه الأسباب التي حملتك على ما أراه؟ وما الذي دعاك إلى نبذ ما كنت عليه؟ فإن كان خيرا كنت أنا وأنت شريكين، وإن كان غير ذلك فأعرف من عقلك ودينك وأدبك وحلمك أنني وأنت لا نرضى أن تقيم على ما يضرك. فأجابه صاحبه قائلا: لا أكتمك، أني قد رأيت المسلمين على حالة لا يرضاها ذوو الهمم العلية، رأيتهم في جهل وذل وخمول، وأمورهم مدبرة وأحوالهم سيئة وأخلاقهم منحلة، وقد فقدوا روح الدين والدنيا جميعا، ورأيت في الجانب الآخر هؤلاء الأجانب قد ترقوا في هذه الحياة وتفننوا في الفنون الراقية والمخترعات العجيبة المدهشة والصناعات المتفوقة، فرأيتهم قد دانت لهم الأمم وخضعت لهم الرقاب، وصاروا يتحكمون في الأمم الضعيفة بما شاءوا ويعدونهم كالعبيد والأجراء، فرأيت فيهم العز الذي بهرني والتفنن الذي أدهشني. فقلت في نفسي: لولا أن هؤلاء القوم هم القوم، وأنهم على الحق والمسلمون على الباطل، لما كانوا على هذا الوصف الذي ذكرت لك، فرأيت أن سلوكي سبيلهم وأن اقتدائي بهم خير لي وأحسن عاقبة، فهذا الذي صيرني إلى ما رأيت. يقارن بين أوضاع المسلمين المتردية وبين أحوال الغربيين الماديين، ويقارن بين المسلمين وهؤلاء الكفار لا فيما يتعلق بعطايا الروح وذخائر النفوس وما يتعلق بالأخلاق، وإنما يقارن بين المسلمين وبين الماديين الغربيين فيما يتعلق في أحوال المادة ومظاهر الحياة، فوجد البون شاسعاً والفرق متراميا، فصار إلى أن رفض الإسلام والمسلمين وذهب إلى الإلحاد والملحدين. فقال له صاحبه حين أبدى ما كان خافيا: إذا كان هذا هو السبب الذي حولك إلى ما أرى، فهذا ليس من الأسباب التي يبني عليها أولو الألباب والعقول عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم ومستقبل أمرهم. فاسمع يا صديقي تمحيص هذا الأمر الذي غرك وحقيقته: إن تأخر المسلمين فيما ذكرت ليس ناشئا عن دينهم، فإنه قد علم كل من له أدنى نظر وبصيرة أن دين الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ويحث على الاستعداد من تعلم العلوم والفنون النافعة، ويدعو إلى تقوية القوة المعنوية والمادية لمقاومة الأعداء والسلامة من شرهم وأضرارهم. ولم يستفد أحد منفعة دنيوية فضلاً عن المنافع الدينية إلا من هذا الدين، وهذه تعاليمه وإرشاداته قائمة لدينا تنادي أهلها هلم إلى الاشتغال بجميع الأسباب النافعة التي تعليكم وترقيكم في دينكم ودنياكم. أفبتفريط المسلمين تحتج على الدين؟ إن هذا لهو الظلم المبين. أليس من قصور النظر ومن الهوى والتعصب النظر في أحوال المسلمين في هذه الأوقات، في هذا الزمان الذي تدهورت فيه علومهم وأعمالهم وأخلاقهم، وفقدوا فيه جميع مقومات دينهم، وأن تترك النظر إليهم في زهرة الإسلام والدين في الصدر الأول، حيث كانوا قائمين بالدين، مستقيمين على الدين، سالكين كل طريق يدعو إليه الدين، فارتقت أخلاقهم وأعمالهم حتى بلغت مبلغاً ما وصل إليه ولن يصل إليه أحد من الأولين والآخرين، ودانت لهم الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، وخضعت لهم أقوى الأمم، وذلك بالدين الحق والعدل والحكمة والرحمة وبالأوصاف الجميلة التي كانوا عليه. أليس ضعف المسلمين في هذه الأوقات يوجب لأهل البصائر والنجدة من المسلمين أن يكون جدهم ونشاطهم وجهادهم الأكبر متضاعفاً، ويقوموا بكل ما في وسعهم لينالوا المقامات الشامخة ولينجوا من الهوة العميقة التي وقعوا فيها؟ أليس هذا من أفرض الفرائض وألزم اللازمات في هذه الحال؟ فالجهاد في حال قوة المسلمين وكثرة المشاركين فيه له فضل عظيم يفوق سائر العبادات، فكيف إذا كان المسلمون في هذه الحالة التي وصفت؟ فإن الجهاد لا يمكن التعبير عن فضائله وثمراته، ففي هذه الحال يكون الجهاد على قسمين: أحدهما السعي في تقويم المسلمين وإيقاظ همتهم وبعث عزائمهم وتعليمهم العلوم النافعة وتهذيبهم بالأخلاق الراقية، وهذا أشق الأمرين وهو أنفعهما وأفضلهما. الثاني من قسمي الجهاد السعي في مقاومة الأعداء مع إعداد جميع العدد القولية والفعلية والسياسية الداخلية والخارجية لمناوئتهم والسلامة من شرهم. أفحين صار الأمر على هذا الوصف الذي ذكرت وصار الموقف حرجاً تتخلى عن إخوانك المسلمين وتتخلف مع الجبناء والمخالفين؟ فكيف مع ذلك تنضم إلى حزب المحاربين؟ الله الله يا أخي، لا تكن أقل ممن قيل فيهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا لأجل دينكم أو ادفعوا لأجل قومكم ووطنكم، لا تكن مثل هؤلاء المنافقين. فأعيدك بالله يا أخي من هذه الحال التي لا يرضاها أهل الديانات ولا أهل النجدات والمروءات، فهل ترضى أن تشارك قومك في حال عزهم وقوة عددهم وعنصرهم وتفارقهم في حال ذلهم ومصائبهم وتخذلهم في وقت اشتدت فيه الضرورة إلى نصرة الأولياء ورد عدوان الأعداء؟ فهل رأيت قوما خيرا من قومك؟ أو شاهدت دينا أفضل من دينك؟ فدفع هذه الحجة التي ذكرها المغرور بالماديات الغربية المتورط في أوحال الإلحاد، وأنه يحكم على الدين بما عليه حال أهل الدين، وهذا خطأ بين لا يتعلق بالدين وحده، فإن الأخلاق تجدها مسطورة مرغبا فيها مدعوا إليها، ولكن قد لا يتمسك الناس بالأخلاق، فهل معنى ذلك أن هذه الأخلاق صارت سيئة، صارت مردودة؟ دين الله تبارك وتعالى لا يتغير، ويأخذ منه من تمسك به على قدر ما يسر الله تعالى له، فتمر على الأمم ما يمر على الأشخاص من تغاير الأحوال وتخالف وتباين تلك الأحوال عندما يتمسكون بالدين أو يفرطون في الدين، فيقتربون من دين رب العالمين ويبتعدون عن دين رب العالمين، فيتقدمون ويتخلفون. وأما الدين فثابت، أين الخلل فيه؟ ليس في الدين خلل بفضل الله رب العالمين. وما يستطيع أحد أن يلمز الإسلام بشيء إذا كان منصفا إلا وهو دال على أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الذي فرضه الله رب العالمين على الخلق في الأرض. فدين الإسلام كامل، أتم الله تبارك وتعالى لنا به النعمة، وأكمله الله رب العالمين لنا، ومهما بحث فيه الباحثون من غير المسلمين ولو كانوا من الوثنيين بإنصاف وعقل، أقروا أن هذا الدين هو الدين الحق. فدحض هذه الشبهة التي أدت إلى أن ينحرف صديقه المنحرف هذا الانحراف المشين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.